الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها.
تذهب.
قال: فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ليجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، وكذلك الذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ: فإن كانت أي النجاسة على الأرض كما لو وقع عليها بول، قال: فصبة واحدة تذهب بعينها، أي النجاسة التي تقع على الأرض على التراب، فيكفي ذلك أن يصب عليه الماء مرة واحدة. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. لما بال أعرابي في طائفة في ناحية المسجد، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوب من ماء. ذنوب هو الدلو، يؤتى بدلو الماء فيصب عليه. قالوا: وهذا يدل على أنه يطهر بهذا النحو، وهذا فيما إذا كانت النجاسة وقعت على الأرض. وقعت على الأرض، قال: لأن الأصل أن الذي يطهر به الماء والتراب، فهذه نجاسة وقعت على التراب فاكتفي بها أو فاكتفي في هذه الحال بأن يصب عليه ذنوب من ماء، لأن هذا الماء سيأخذ أثر النجاسة وسيغوص في الأرض. هذه إذا كانت النجاسة رطبة. أما إذا وقعت النجاسة كالبول على التراب ثم جف بفعل الريح والهواء، فلا يشترط حينئذ أن يصب عليه الماء، إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه الماء حتى تسرع أو حتى يسرع في إزالة النجاسة. أما إذا زالت كعلى ما ذكرنا بالشمس، فقد تقع، قد يبال في المسجد أو يبول الكلاب ثم تأتي الريح والهواء فيجفف هذه النجاسة حتى لا يبقى لها أثر، فحينئذ تطهر ولو لم يصب عليه شيء من ماء. قال: ويجزئ في بول الغلام، الغلام وليس الجاري، الذكر يعني، الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. النضح، النضح غير الغسل. أولا، أن الغسل لا بد أن يغمر المكان بالماء، والغسل فيه عصر ودلك، وذاك الغسل يجري فيه الماء جريان على الموضع، فغسل اليد مثلا يجري عليها الماء، وغسل الثوب أن يغمر بالماء ثم يعصر حتى يخرج الماء ومعه النجاسة، فلا بد من غمره بالماء ومن استيعاب الماء لكل المكان ثم انفصال هذا الماء عن الثوب، هذا هو الغسل. وأما النضح فهو أن يرش عليه الماء دون دلك أو عصر، فلو وقع نجاسة هنا مثلا ثم جاء رجل وصب عليه الماء هكذا صبا دون أن يعصره ولا أن يدركه، فهذا يسمى بالنضح، وجاء في بعض الحديث يرش، وهذا يكون على سبيل التخفيف. ولا الأصل أن النجاسة متى ما وقعت على الثوب فإنه لا بد من غمر المكان بالماء ثم عصره، أي حتى ينفصل الماء عن الثوب حاملا معه النجاسة، حاملا معه النجاسة. ولكن يستثنى من ذلك بعض النجاسات، أي من جهة التخفيف. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله صورتين: الصورة الأولى قال: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح. أولا، بول خرج به الغائط، أي هذا الحكم خاص بالبول لا بالغائط. ثم الغلام دون إيش؟ الجارية، أي هذا الحكم خاص بالذكر. القيد الثالث أنه لم يأكل الطعام. ما معنى لم يأكل الطعام؟ أي لم يصل إلى حد يشتهي فيه الطعام. الطفل الصغير أبو شهرين هذا قد يطعم، يوضع في فمه شيء من بعض الأطعمة، لكنه لا يجد لنفسه شهوة. أما إذا وصل إلى حال يشتهي الطعام ويطلبه فهذا أصبح إيش؟ هذا هو المراد هنا، الذي لم يأكل الطعام أي شهوة. إذن هذه قيود ثلاثة: أولا بول دون غيره من دون الغائط، غلام دون الجارية، لم يأكل الطعام دون إيش؟ دون من اشتهى الطعام وأكله. هذا الوصف متى ما وجد هذا الأمر بهذه القيود الثلاثة فإنه نجاسة، لكنه نجاسة مخففة يكتفى فيها بالرش أو بالنضح، بمعنى أن يغمر المكان بالماء دون عصر أو دلك. فلو حمل الإنسان طفلا فبال في حجره أخذ الماء وصبه على المكان وخلاص. لكن لو كانت جارية نقول لا، صب عليه الماء وتحقق من يكون الماء قد غمر المكان ثم ادلك أو اعصر حتى ينفصل الماء مع النجاسة. أما هذا لا يفعل، إيش لا يفعل مع بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. ودليل هذا ما جاء عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن صغير للنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بالماء فنضحه ولم يغسله، أي أتم ورش المكان ولم يغسله. وجاء في حديث يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاري، ففرق بين الرش بين الغلام وبين الجاري. البنت يشترط فيها الغسل كسائر النجاسات، أما الغلام فيكتفى فيه بالرش، يكتفى فيه بالرش. طيب من أين أخذنا لم يأكل الطعام؟ نقول لأنه جاء في حديث أم قيس قالت لم يأكل الطعام. معلوم أنه أن هذا الكلام أو هذا الوصف إذا لم يكن مؤثرا لم يكن ثمة حاجة أن تذكره، لكن ذكرته لكونه إيش مؤثرا، الحكم يدور على هذا الوصف أو هذا الوصف من أوصاف مؤثرة في الحكم، وهذا هو الراجح. وأما العلة في التفريق بين الغلام والجارية فالله أعلم بها. منهم من يقول أن العلة أن الغلام أنه يحمل غالبا والناس تفرح بالغلام أكثر من الجارية، وإذا كان من باب المشقة خفف. الصواب أنه لا يعلم، وكل هذه أمور لا نتيقن منها، لكن نقول نقف عند النص. فإن كان طفلا صبيا صغيرا لم يصل لدرجة أنه يشتهي الطعام وبال فيكتفى في بوله بالرش ولا يشترط فيه الغسل، وأما إذا كانت جارية فبولها كسائر النجاسات يشترط فيه الغسل. قال وكذلك المذي، أي يخفف، أي أنه نجس لكنه يخفف، ومعنى التخفيف أنه يكتفى فيه بالنضح ولا يشترط فيه الغسل. ودل على ذلك ما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حتى حيث ترى أنه أصاب منه. قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فترش في الموضع الذي تظن أن المذي قد أصابه. قال العلماء العلة في التخفيف أولا كونه أمر بالرش دل على أنه نجس، وذلك جاء في حديث لما سئل عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، أمر بغسل الذكر من المذي، ولم يكن الأمر بالغسل لكونه نجسا، لكن أمره بالرش يدل على أنه مخفف. قال العلماء العلة أنه يشق الاحتراز منه ويكثر وقوعه، يكثر وقوع المذي وهو السائل الذي يخرج عند الشهوة وعند المداعبة أو التفكر في الجماع أو عند النظر، وهذا قد يخرج من غير أن يشعر به الإنسان ويكثر وقوعه. فلما كان كثير الوقوع ويشق الاحتراز منه جاء الشرع بالتخفيف فاكتفى فيه بالنضح دون الغسل. قال الشيخ ويعفى عن يسيره، يسيره أي البول، هنا يرجع إلى البول. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح، أي وما تولد من الدم كالقيح، القيح يخرج من الجروح ومن البدن والدمامل ونحوها. قال هذه أصلها دم، أصل هذا القيح هو دم لكنه استحال وتغير إلى أن يصير قيحا، وهذا معنى قول الشيخ وما تولد منه من القيح ونحوه. قال المؤلف أن يسير البول يعفى عنه، بمعنى لو وقع شيء من البول على الثوب وكان يسيرا فإنه يعفى عنه. وكذلك قد يقع قطرة من الدم على الثوب أو تخرج من جرح فهذا أيضا يعفى عنه. وكذا إذا كان الدم يعفى عنه فمن باب أولى أن ما تولد عن الدم يعفى عنه، كالقيح الذي يخرج من الجروح والدمامل وغيرها يعفى عنه. لماذا يعفى عنه؟ ومفهوم كلام المؤلف أنه لا يعفى عن البول الكثير، ولا يعفى عن الغائط أي إذا وقع على الثوب، ولا يعفى عن الدم ولا الميتة ولا النجاة ولا الكلب ونحن ذلك، وإنما يعفى فقط عن يسير الدم وعن يسير البول وما تولد من الدم فقط. لماذا خص هذه الأشياء؟ قال لأنه يكثر وقوعه، يكثر الإنسان يخرج من يده من دم من فمه من جرح يخرج، وكذلك البول قد يشق الاحتراز منه، ربما وجد الإنسان شيئا على ثوبه وقع أثناء تبوله وما شابه قطرات. قالوا هذا لما كانت تقع كثيرا خفف فيها، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا مع يسير الدم، وثبت عن بعضهم أنه كان يرى أثر الدم القليل ثم يصلي، كما جاء عن عمرو بن أبي أوفى وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وربما بثر الرجل أو بط بثرة كان على بدنه فصلى ولم يغسلها، وقد يصيب هذه البثرة والدمامل شيء من الثوب. قالوا لما كان هذه شق الاحتراز منها خصت بالتخفيف عن يسيرها، بمعنى لا يشترط أن يغسل يسيرها، وأما سائر النجاسات فلا يعفى عن يسيره، بل متى ما علم أن الثوب قد أصابه البدن يجب غسله. ثم عرف المؤلف اليسير قال وهو ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس يعني ما يكون، يعني إذا رأيته لم يكن فاحشا. قال لكن هنا ينظر إلى أن المتوسطين، لأن مثلا الجزار الذي يشتغل بالجزارة الدم عند الكثير فعال مفعل لأنه اعتاد رؤيته، وكذلك من لا يهتم على بالطهارة وربما يصيبه البول لقد يرى بولا كثيرا ولا، لكن الناس المعتدلون المتوسطون ما متى ما استفحشوا هذا الدم أو هذا البول عد إيش كثيرا. ثم بعضهم قدره بالدرهم، بعضهم قدره بالظفر، لكن الصواب أنهم إذا كان يسيرا بقدر الظفر والقطرات من البول والدم فإنه يعفى عنه، أما إذا كان كثيرا كالبقعة التي تبلغ حجم الدرهم حجم فلس أو أكثر ما شابه ذلك من بول أو غائط من بول أو دم فإن الصواب أنه إيش لا يعفى عنه. لكن قد يصلي إنسان وعلى ثوبه قطرة من دم، قد يجد على سروالي مثلا شيء من البول قطرات، أو قد يرش إذا بال ارتد عليه البول فيقع شيء من القطرات اليسيرة التي لا تكاد ترى إلا مع المشقة، فهذا يعفى عنه، كما جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع يسير الدم، ومنهم من كان يحك كما ذكرنا جلده فيخرج شيء من الدم أو شيء من القيح. والصواب أن هذا الحكم ليس خاصا بيسير البول والدم وما تولد من الدم، بل كل النجاسات، كل النجاسات إن كانت يسيرة يعني بقدر قطرات وما شابه ذلك فهذه يعفى عنها لمشقة الاحتراز منها. لكن لا شك أن الأول الإنسان يغسلها، لكن المراد أنه لا يجب عليه غسلها إذا كانت يسيرة. قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، مني الآدمي طاهر رطبا كان أو يابسا، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي، قال وكنت أحكه يابسا بظفري. معلوم أن المني متى ما وقع ويبس وفركته لم يذهب، لا يذهب جرمه وعينه حتى يقع فيه الماء، فالحك يزيل ما غلظ من المني لكن يبقى إيش ما لطف منه عالقا في الثوب، فلو كان المني نجسا لما اكتفت فيه إيش بمجرد الحك والفرك، بل لا غسلته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه، فأمر إيش به أن يصاب أو أن يصب عليه شيء من الماء. وهنا عائشة ما فعلت هذا، ما صبت على الثوب شيء، بل كان إذا كانت رطبا غسلته، وإن كانت يابسا إيش فركته واكتفت بذلك. وقالوا لأن المني أصل خلقة الإنسان، وإن لو قلنا بأن المني نجس لكان إيش الإنسان قد استحال من نجاسة، وهذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا يغسل المني من ثوبه، وما كان الصحابة، وربما يصلي الرجل ربما يحتلم الرجل فيقع على ثوبه شيء، ومع ذلك لم يؤمر أحدا يغسل ما بقي من أثر المني سواء كان رطبا أو يابسا، هذا هو الراجح وهو الصحيح. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، أما الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم فبولها وروثها طاهر، بولها وروثها طاهر، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين لما أصابهم داء في البطن أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أمرهم بالشرب من ألبانها، والشرب أبلغ من إيش التلطف نجاسها وأكلها، فلو كانت أبوالها نجسة لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالشرب منها. ولأنه أذن بالصلاة في مرابض الغنم، معروف أن مرابض الغنم مكان لتأويل الغنم لا يخلو من روث أو بولها، بل البول والروث مختلط، فلو كانت نجسة لنهى عن الصلاة فيها، وإنما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لا لكونها نجسة أو لكون أرواثها وبال نجسة، بل لعلة أخرى وهي النهماء والشياطين. وهذا هو الراجح، أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وكذلك لعابه، وكان لعاب الناقة يسير على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يغسله. نعم.
قال باب الآنية: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة وارتحالها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يذبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولد من النجاسات.
لم يكن متولدا. نعم. قال: باب الآنية. الماء، انتهى المؤلف من الماء. الماء لابد أن يكون محفوظا في أوعية، فاحتاج العلماء لأن يتكلموا في هذه الأوعية، لأن الأوعية قد تكون نجسة فتؤثر في الماء المحفوظ فيها، فتكلم العلماء عن الماء ثم تكلم عن أوعية الماء. كل ما يلبس فهو من الحلية، سواء كان سلاحا أو ثيابا، وما لا يلبس فهو من الآنية. ولكن الآنية ليس يحفظ فيها الماء، بل حتى المكحلة والمحبرة والإبريق كل ماء، كله يسمى إيش؟ آنية. فالآنية ما لا يلبس، ومن ذلك الإبريق والقرب ونحو ذلك من هذه الأمور يحفظ، قد تكون من نحاس، وقد تكون من حديد، وقد تكون من خشب، وقد تكون من جلد، وهل مجرى. قال المؤلف: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لا يجوز استعمال آنية الذهب، آنية كما لو كان الإبريق من ذهب، وكذلك إيش؟ لو كانت المكحلة أو المحبرة اللي يضع فيها الحبر من ذهب، لأنه قال الشيخ: في طهارة ولا غيرها، أي لا يجوز كل آنية من ذهب أو فضة لا يجوز استعماله لا في طهارة ولا في غيرها. في طهارة كان يتوضأ من إبريق من الفضة أو الذهب، في غير طهارة كان يزين، كان يضع الحبر أو يضع الورد أو يضع الطعام في آنية ذهب أو فضة، تكون محبرة، تكون مزهرية، تكون وعاء يأكل منه وما شابه ذلك، أو ملعقة أو شوكة. وهذا معنى قوله في طهارة ولا غيرها، أي لا فرق بين استعمالها، أي أن الإنسان منهي عن استعمال آنية الذهب مطلقا. والدلع ذلك قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، أي الآنية القنشة كما يسمى، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولحديث النساء: الذي يشرب في آنية الفضة، في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة هو صوت الماء عندما يتحادر، أي كأنما وعد بالله يأكل إيش؟ من ماء جهنم، ويدح ويجرجره في بطنه. وهذان الحديثان الصحيحان هما في الأكل والشرب، قال: يشرب ولا تشربوا ولا تأكلوا. والمؤلف يقول: لا يجوز الاستعمال. المؤلف لم يقل لا يجوز الأكل، بل قال: لا يجوز استعمال في أكل وفي غيره. فالمؤلف كلامه أعم من نص الحديث، فمن أين جاء بالنهي عن الاستعمال مطلقا في طهارة وبغيرها؟ قالوا: القياس. القياس قالوا بجامع العلة. طيب ما هي العلة؟ قالوا: العلة لأن استعمال آنة الذهب والفضة أولا فيها إفساد لأموال الناس، لأنها تصبح هذه الأموال التي الدراهم التي تكون من الفضة والدنانير تكون من الذهب تحول الآن إلى إيش؟ إلى آنية، فهذا فيه إفساد أيضا إيش لعملات لتحتاجها الناس في البيع والشراء والأثمان. ثم أنها تدل على الكبر، تدل على الكبر وعلى الترف وعلى البذخ، وذاك يكتسب القلب فيها حالا تنافي حال العبودية والذل والذل لله تبارك وتعالى. فإما أن يقال أنها من أفعال المتكبرين، من أفعال المتكبرين، وحين لا فرق بين أن يأكل بيانة ذهب الفضة أو أن يستعملها ونجعلها مزهرية أو يجعلها إيش للباب أو يزين بابه أو جدرانه أو محبرة أو ما شابه، لا فرق إذا كان قلنا بأنها من أفعال المتكبرين، أو إذا قلنا بأنها تدل على الترف الزائد الذي ينافي العبودية والذل لله جل وعلا، فلا فرق بين أن تكون إيش إناء، أن تكون إناء يؤكل منه أو أن تكون إيش محبرة أو إبريقا. وهذا هو الراجح، أن الحديث وإن ذكر فيه الأكل والشرب فإنما ذكر فيه لأنه الغالب في استعمالها في الآنية، وهذا حال المتكبرين، الغالب أنهم يستعملونها كأوعية يأكلون بها أو كيعني آنية يأكلون بها، وهذا هو الراجح. فإن قلنا بأن هذه العلة فلا فرق هنا بين استعمالها بين يتخذ إبريقا مما من ذهب أو أن يتخذ إيش صحفة من ذهب أو قدح من ذهب أو من فضة، لا فرق، إذا العلة واحدة. فهذا هو الراجح، فالمؤلف ذهب إلى هذا القول وهو الراجح قياسا على الأكل والشرب، قالوا إنما ذكر الشرب والأكل والشرب لأنه الغالب في استعمال المتكبرين وأرباب الدنيا. وهذا الحكم لا يخص الرجال بل يعم الرجال والنساء، قال لا تشربوا، والحكم يخص يعم الرجال والنساء. وعلى هذا فلا يصح الوضوء من إبريق من ذهب أو من فضة. قال وحكم المضبب بهما حكمهما، يعني إما أن تكون هذه الآنية من ذهب خالص أو من فضة خالصة أو أن تكون مضببة بالذهب والفضة. التضبيب شدة القبض على الشيء، بمعنى أن يكون الإناء قد ضبب وشدد بالذهب أو فضة، ومن ذلك إيش أن يطلى بالذهب والفضة أو نجعل فيه قطع من ذهب والفضة. إذن آنية الذهب والفضة إما أن تكون خالصة من ذهب والفضة فهذا لا يجوز الأكل والشرب فيها نصا ولا يجوز استعمالها قياسا على الأكل والشرب، وإما أن يكون بها بعض ذهب وفضة كان تزين، كان يكون إبريق العروة المقبض منه من ذهب مثلا أو حوافه من ذهب أو من فضة، فحكمه حكم الإناء الكامل من ذهب والفضة. قال العلماء لأن النهي عن الشيء نهي يستلزم النهي عن كثيره وقليله، لا تأكل هذا الرغيف، النهي عن أكل الرغيف كله أو بعضه، لا تدخل هذا البيت يشمل النهي عن دخول بعض البيت أو كله وهلم جرة. فإذا نهانا الشرع عن أكل في آنية الذهب والفضة ومثله الاستعمال فلا فرق بين قليله وكثيره، وعلى هذا كل ما زين أو ما كان فيه شيء من ذهب ومن فضة فإنه لا يزول أكله، ولأن الذي يباشر ذلك فقد باشر الأكل بالذهب والفضة ولو كان جزءا يسيرا. والتضبيب هو شد الإناء بالذهب والفضة، قد يكون الذهب والفضة في الإناء أو في الإبريق ليس على سبيل التزيين بل على سبيل الجبر، كما لو انكسر الإبريق فلم يجد الإنسان ما يمسك ما يعني يغطي هذا الكسر يطليه إلا بذهب أو بفضة، نقول كذلك لأن النهي عن الشيء نهي يستلزم النهي عن كثيره وقليله. قال وحكم المضبب بهما أي ما شد وجبر كسره بذهب وفضة حكم الآنية الذهب والفضة أي التحريم، لأن المباشر لهما هو مباشر للذهب والفضة. قال إلا استثنى ذلك أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، استثنى من ذلك الضبة اليسيرة دون الكثيرة، يعني يكون فيه شيء يسير، وأن تكون الضبة من الفضة خاصة لا من الذهب. مثال ذلك انقدح كسر، قدح انكسر، الآن هذا الشرخ يحتاج أن يسد فيؤتى بفضة تذاب ثم يسد هذا المكان. قال استثنى من ذلك الضبة اليسيرة دون الكثيرة وأن يكون من فضة، والشرط الثالث ما ذكر المؤلف وهو أن يكون من حاجة، لكن الحاجة لم يذكر المؤلف لأن الضبة لا تكون من حاجة، الضبة ليست تزيين، الضبة تشد، معنى ذلك أنه متى ما كان الإناء فيه شيء من فضة استخدمت لحاجة، بمعنى لسد شرخ أو فتحة أو كسر، وكانت هذه الضبة يسيرة ومن فضة، جاز ذلك. ثلاث قيود: فضة لا ذهب، تكون لحاجة كالضبة، وأن تكون إيش؟ يسيرة، هذه جاز. أدعى ذلك النص، لأن كما تجح حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب الشرخ سلسلة جيء بفضة ثم أذيبت وسد بها هذا المكان. قالوا فيبقى الحديث على عمومه ويستثنى منه ما جاء فيه النص، أن هذه الحديث جاء بشيء يسير وفعل لحاجة وهو سد هذا الشرخ وكان من فضة، إذن لا يقاس عليه الذهب ولا يقاس عليه الكثير ولا يقاس عليه التزيين إذا كان لغير حاجة. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذ، أما سائر الآنية الطاهرة أي إذا لم تكن ذهبا وفضة ولو كانت ثمينة، كما لو جاء الإنسان بإناء من حديد وهو مرصع بالجواهر، يجوز استعماله واتخاذه. استعماله يستعمل، يستعمل في أكل، يستعمل في شرب، يستعمل في تزيين، في أن يكون محبرة، وكذلك اتخاذه كان يتخذه زينة، يضع فقط لا يستعمله بل يتخذه زينة، يقول لا بأس ولو كان ثمينة ولو كان ثمنه أغلى من الذهب والفضة. وادعى ذلك أن الحديث جاء في الذهب والفضة خاصة، وهناك أحكام كثيرة علقت بالذهب والفضة دون سائر الجواهر، مثل الزكاة في الذهب والفضة دون الألماس. لو إنسان يملك من الألماس ما يبلغ ملايين من الدنانير الذهبية لم يجب فيها الزكاة إلا لاتخاذ التجارة، وأما الذهب متى ما بلغ ما عنده ما بلغ 20 دينارا وجبت عليه الزكاة. إذن هذه الأحكام، لأن هذه في الحقيقة أثمان الناس. وقال بعض العلماء أنه ليس كل واحد يعرف جواغيث الجواهر، قد يرى الألماس وهو لا يعرفه، ولا تشرئب له قلوب الناس بخلاف الذهب والفضة، يعرفه الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجمي والفقير والغني، وذاك له أحكام وخصائص لا توجد في غيره من الجواهر واليواقيت. والحديث جاء في الذهب والفضة، وهذا معنى قول المؤلف ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذ سائر الآنية الطاهرة ولو كانت غالية، كما لو كان إناء من حديد، من نحاس، من ألمنيوم، من جلود، من خشب. وقد توضأ النبي عليه السلام من تور من صفر، صفر نحاس، وتور من حجارة أي إناء من حجارة، ومن قربة من جلد، وتوضأ من إداوة، واغتسل من جفن أيضا، فكل ذلك جاء. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الآنية ولو كانت ثمينة، وإنما استثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، أما ما سواها فيجوز استعمالها في طهارة وفي غيرها أو اتخاذها للزينة وغيرها. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أيضا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب وثيابهم، كما لو أعطاك أو استعرت من كتابي قربة لتوضأ منها، أو صحفة لتأكل بها، أو قدح لتشرب منه، أو أعطاك إيش إداوة من ماء من جلود، أو قربة أو ما شابه ذلك يجوز، أو أعطاك ثوبا لتلبسه، أو عمامة لتعتم بها، أو نعل لتلبسها، الأصل فيها إيش الطهار. قال ما لم تعلم نجاستها، فآنيتهم وثيابهم يجوز استعمالها دون غسلها، لا يشترط إيش أن تغسل الآنية قبل استعمالها ولا أن تغسل الثياب قبل استعمالها. قد يقول قال طيب هم لا يتورعون عن نجاسة، قد يكون نجاسة، هو الأصل الطهارة، الأصل إيش الطهارة تتيقن النجاسة. قال ما لم تعلم نجاستها، لماذا لا يجب على الإنسان يغسل الثياب، ثياب أهل الكفار إذا أراد أن يستخدمها، أو أن يغسل آنيتهم؟ قد يطبخون فيها خنزيرا، قد يطبخون فيها ميتة، قد يطبخون فيها دما ولا يتورع عن النجاسات، مع ذلك قال المؤلف يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب لو قال قائل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنية اليهود والنصارى قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، قالوا أن الرسول قال فاغسلوها وكلوا فيها، قال العلماء هذا على سبيل الاحتياط فقط، أي على سبيل التنزه، وعلى قوله دع ما يريبك لما لا يريبك، لكن ليس على سبيل الوجوب، بدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم شربوا من قرب المشركين واستخدموا آنيتهم دون أن يغسلوها، استخدموا آنيتهم وشربوا إيش من آنيتهم وأكلوا في صحافهم ولم يسألوهم هل غسلتموها ولا، فكان اليهودي يدعو النبي فيأكل في صحفة اليهود ويعطيه الماء فيشرب في إناه ولم يغسله، وربما يهدى النبي عليه السلام فيأخذه ولا إيش ولا يغسل شيئا لا من ثيابه ولا من آنية، فدل على قوله إلا أن لا تدعوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها هذا على سبيل الاحتياط، بدلالة أنه استعمل آنية المشركين دون أن يغسلها، مما يدل على أن أمره هنا في حديث أبي ثعلبة الخشني على سبيل الاحتياط. قال الشيخ وصوف الميتة وشعرها طاهر، صوف الميتة وشعرها طاهر، الميتة صح، لكن مذكاة، المذكاة كلها طاهر، يعني لو جاء الإنسان وذكى شاة كلها طاهرة، إذا كان لحمها وشحمها طاهر فمن باب أولى أن شعرها وجلدها طاهر، وذكى أحكام الجلد وأحكام الصوف هي في الميتة، وأما المذكاة فكل أجزائها طاهر. قال وصوف الميتة، رجل وجد شاة ميتة، بعيرا، ناقة ميتة، ماعزا، صوفها وشعرها طاهر مع أنها ميتة لكنه طاهر بخلاف الجلد واللحم، أما الميتة فلحمها وجلدها نجس بالإجماع، وأما شعرها وصوفها فهو طاهر ليس نجسا. لماذا؟ قال لأنه وإن كان ينمو في الحياة لكن حياته من قبيل حياة النبات لا من قبيل حياة الحيوان، الفرق أن النبات متى ما مات يبس ولم ينتن، والحيوان الحياة الحيوانية متى ما ماتت نجست وأصبحت نتنة، ولذلك الشعر والصوف ينمو في الحياة في حال حياة الحيوان لكن نموه من باب نمو النبات ونمو الاغتذاء، وذلك لا ينجس بالمفارقة، وذلك لو قطع الإنسان أو قص شعر الماعز هل يتغير بالقص؟ لا يتغير ولا تركته 1000 سنة، لو أخذت صوف الخروف لا يتغير الظأن ولو بعد 2000 سنة، لكن لو أخذت جلده أو لحمه ينتن بعد ساعات. قال فالحياة حياة الصوف حياة الشعر هذه من قبيل حياة النبات، ولذلك لا ينجس بالمفارقة بخلاف حياة الجلد أو حياة اللحم هذا ينجس مجرد المفارقة. وقول الشيخ صوف الميتة وشعرها طاهر، رجل وجد شاة ميتة له أن يجز صوفها، وجد خروفا ميتا شاة ميتا أن يجز صوفها أو شعرها وأن يستعمله، أو ناقة يأخذ وبرها لأنه طاهر. قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. عندنا 3 أجزاء الحيوان الميتة، اللحم والشحم فهذا نجس بالإجماع، الشعر وما تحل حياة النبات كالشعر والصوف والوبر والقرن مما إذا قطع لم يتغير فهذا طاهر، وهناك شيء منتصف ما بين الجلد ما بين اللحم وما بين إيش الشعر وهو الجلد. المؤلف يقول كل جلد ميتة دبغ ولم يدبغ ونجس، الدباغة هو أن يوضع عليه بعض المواد التي تذهب بما فيه من أثر النجاسة، تذهب بالدسم وبالنت الذي فيه، فهو عملية تعقيم لهذا الجلد، الجلد يكون ناقص ملاصق للشحم واللحم، فهذا الشحم واللحم لو ترك أثر في الجلد، فالعملية الدباغة يوضع فيه بعض المواد فتزال هذه الأمور حتى يجف وتذهب عن هذه الزهومة. المؤلف يقول جلد الميتة سواء دبغنا أو لم ندبغه فهو نجس مطلقا، سواء كان من حيوان مأكول أو غير مأكول، أي جلد الثور جلد البقرة لا فرق بينه وبين جلد النمر وجلد الأسد وجلد الدب، هذا حيوان مأكول هذا غير مأكول لا فرق، كل الجلود نجسة لا تطهر بالدباغة. والدليل على ذلك أن في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أنه قال كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهينة كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. كنت رخصت في جلود الميتة أن تدبغوها وتنتفعوا بها، ثم كتب قبل أن يموت بأن لا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. قالوا فهذا الحديث ينسخ كل الحديث التي جاء فيها أنها تطهر بالدباغ، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الأديم فقد طهر، وقال دباغ الأديم ذكاته، وقال إيش والحديث كل الحديث جاءت في الطهارة بالدباغ فإنها منسوخة بهذا الحديث، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل أن يقبض بعام، فقالوا إذن هذا الحكم ناسخ للأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجلد متى ما دبغ فقد طهر. واستدلوا أيضا بعوم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، الميتة الألف واللام الاستغراق، هذا يعم جميع أجزاء الميتة. وقال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال إنه يعود للمذكورات الثلاث ومنها الميتة، فهذا يعم أن الميتة كل أجزائها، أن كل أجزاء الميتة أنها نجسة. هذا على ما ذهب المؤلف، لكنه مع ذلك قالوا يجوز استعماله فيما إيش لا ينتقل، يعني يجوز استعماله في القرب بحيث يأمن بعدما جف، إذا دبغ استعملناه في القرب لكنه ميتة لكنه نجس. لو صلى الإنسان على ثوبه هذا الجلد المدبوق ولو كان من حيوان مأكول فإنه نجس، قد صلى وعلى بدنه نجاسة. والقول الثاني أن الجلد إذا كان جلد حيوان مأكول فإنه يطهر بالدباغة، لكن أكرر الحيوان المأكول مذكى، هذا المسألة ليس غير واردة لأنه كله طاهر، كلام هنا في الميتة. فإذا كانت الميتة ميتة مأكول كميتة الإبل والبقر والغنم فإن جلدها يطهر بالدباغة، ودعا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب لو قال أيما إهاب يعم جميع الجلود حتى جلود الأسود والنمور وغيرها، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته، وقال ذكاة الأديم وهو الجلد دباغه، وقال إن دباغها ذكاتها، قال هنا قرن بين الدباغ والذكاء أي جعل الدباغ ذكاء، قال دباغ الأديم الجلد ذكاته. وأسألكم الذكاء هل تؤثر في غير المأكول؟ لو جاء إنسان بأسد وذكاه يحل؟ الذكاء لا تعمل في الحيوان إيش المأكول، فلو جئت بشاة ذكيتها حلت، ما ذكيتها ما تحبان فيها ميتة. أما الأسد ذكيتها ما ذكيتها ما يحل أساسا، وذكاء الذكاء لا تعمل ولا تؤثر إلا في الحيوان المأكول. فإذا قال دباغ الأديم ذكاته دل على أن الدباغ إنما تؤثر فيما تؤثر فيه إيش الذكاء، والذكاء إنما تؤثر في الحيوان المأكول، فدل على هذا الحديث يدل على أن الجلد الذي يطهر بالدباغة هو جلد الحيوان الذي تؤثر فيه الذكاء وهو الحيوان المأكول كجلد الإبل والبقر والغنم ونحوها والأرانب والغزلان، فهذه متى ما دبغت طهرت. وأما جلود ما لا يؤكل كالسباع بأنواعها فإنها لا تطهر لا بالدباغ ولا بغير الدباغ، لا سيما أن النبي سمنها عن استعمال جلود النمار وأن تفترش لأنها نجسة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصحابة يجرون شاة في حديث ميمونة، مر بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض أي بالدباغة تطهره. قال شيخ الإسلام الجلد ما بين الشعر وبين اللحم فأعطي حكم متوسطا، لم يعطى حكم اللحم بمعنى أنه لا متى اللحم الميتة نجس مطلقا، ولم يعطى حكم الشعر والصوف وهو الطهارة، بل أعطي حكما وسطا وهو أنه يطهر متى ما دبغ، بمعنى أنه قد أزيل عليه أثر الشحم أو اللحم الملاصق الذي كان ملاصقا فيه. وهذا هو الراجح، وعلى هذا الصواب أن جلود الحيوانات المأكولة أنه يطهر بشرط إيش الدباغ. طيب حديث عبد الله بن عكيم، نقول حديث عبد الله بن عكيم إن صح فإنه محمول على الجلد غير المدبوق، وإذا قال ألا تنتفع بإهاب ولا عصب، وإنما يسمى الجلد إهابا وعصبا قبل الدباغة، فالحديث فيه أنهم لا تنتفع به إلا إذا إيش إذا دبغ، أي الحديث عبد الله بن عكيم في الانتفاع بالجلد قبل أن يدبغ. وهذا من باب الجمع بين الأحاديث، وهو أحسن أن يقال بأنه قد نسخ الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو دباغ الأديم دكاته ونحو ذلك. بل الصواب أنه قال تنتفع بإهاب ولا عصب، أي لا تنتفع بجلد قبل أن يدبغ. وقد كان النبي عليه السلام يستخدم إيش؟ يستخدم آنية الكفار وآنية المسلمين. وآنية الكفار معلوم أن المشركين أن ذبيحتهم لو ذكوا شاة ميتة غير ميتة ميتة، مع ذلك كان يشربون الصحاب من مزادة امرأة مشركة، ولو كانت نجسة لأثر ذلك إيش؟ في الماء، لأنها قربة يحفظ فيها الماء، قد حفظ في أول النجس، فذبائح المشركين نجسة، مع ذلك كان الصحاب يشربون من إداوة المشركين. قال وكذلك عظامها، أي كذلك عظامها نجسة، أي عظامها كجلودها نجسة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، قال الميتة يعم جميع أجزائها إلا ما استثني، كما ثبت في الشعر والصوف من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما ثبت في الجلد من حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبقيت باقي أجزاء الميتة، ومن ذلك إيش؟ اللحم والشحم والعصب، وكذلك إيش؟ وكذلك العظم. ولأن الأصل ولأن أن أصل النجاسة في اللحم هو وجود إيش؟ وجود الدم. وذاك لماذا هذه الشاة تذبح تذكى تطهر، تموت حتى في أنفها لا تطهر؟ قال لأن الذكاء تخرج الدم الذي هو محل الذي هو إيش؟ علة أن تنجس، متى ما زال بهذه الصورة ذهبت العلة. قالوا منهم أن العظم فيه دم، بل مصنع الدم في الجسم أين يكون؟ في العظام، مخ العظام هو مصنع الدم، مخ العظام مصنع الدم. قالوا فهذه العظام لا يخلو دم، بل الدم جزء من تركيبها. قالوا ولأن العظام كاللحم فهي تحيا حياة كحياة الحيوان، لا حياة لا حياة الشعر والصوف. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العظام طاهرة، واستدل على ذلك بأن الصحابة كانوا يستخدمون العظام. قال ولأن العظام متى ما فارقت الجسد لم تتأثر، لم تتأثر، وحياتها أقرب إلى حياة النبات منه إلى حياة الحيوان. نعم الدم قد يكون في أجزائها، لكن الدم في 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 العظم ليس دما، بل هو إيش؟ مادة ينتج منه الدم. لكن متى ما مات الإنسان أتى بعظم ذبح الحيوان وأتى بعظم كسره ما وجد دم، ما سال دم منه. وإذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله بأن العظم أن الحياة التي فيه ليست حياة كاملة، وأنه متى ما أزيل ما عليه من الشحم من أثر الشحم الميتة فإنه إيش؟ فإنه طاهر. قال وهو كالظفر والشعر، قال كالظفر يقطع ولا يتأثر، كذلك العظم يبتر ولا يتأثر. قال فهو كالشعر وكالظفر، أي الحقه بالشعر والظفر، لكن الفرق بينهما أن الشعر يمكن جزه من الخارج، وأما العظم فيكون إيش؟ مختلطا باللحم، وذلك لابد أن تزال عنه ما علق عليه فيكون طاهرا كما كان يفعل في عظام الفيل وغيرها. قال وحيوان الماء، قال وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة، لعموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، ولقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال لها تعود المذكورات الثلاث، رجس بمعنى نجس، فدل أن الميتة إيش؟ نجسة، وهذا بالإجماع. يقول يستثنى من الميتات، قال إلا الآدمية، أي ميتة الآدمي طاهرة، والآدمي يعم المسلم والكافر والذكر والأنثى، إلا ميتة الآدمي فإنه طاهر. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة لا يتورعون عن ملامسة المشركين حتى بعد موتهم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات أبو طالب أمر علي أن يواليه أن يدفنه، ولم يأمره بغسل يده من لمس ميتة الآدمي، وذلك ميتة الآدمي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة لا تنجس بمجرد الموت ولو كان كافرا. قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، كذلك حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، حياته في الماء، فهذا ميتته طاهرة. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، أي أن ميتته حلال. وقال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. وقد أكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوت العنبر وقد ألقاه البحر ميتا، فأكلوا وأخذوا من ودكه وأطعموا النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن كل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالأسماك بجميع أنواعها فإن ميتتها طاهرة. لو وجد إنسان سمكا ميتا، حيوان بحر ميت، ثعبان البحر ميتا، فإنه طاهر لعموم قوله هو الطهور ماء الحل ميتته. وقول الشيخ هذا حيوان ماء الذي لا يعيش إلا فيه، لكن لو وجد حيوان يعيش في الماء وفي البر كالسلحفاة والتمساح فإن ميتته إيش؟ نجسة، لأنه وإن كان يعيش في البحر لكنه أيضا يعيش إيش؟ في الماء، بل إنه يبيض في الماء، يعيش في البر ويبيض في البر. وذاك الصواب أنه يلحق بحيوان البر، يلحق بحيوان البر، فنقول ميتته لو وجد إنسان لو وجد تمساحا ميتا لم يحل له أن يأكله، لأن قوله هو الطهور ماء الحل ميتته أي الحل ميتته أي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا فيه. أما إذا كان يعيش فيه ويعيش في البر فإنه يغلب فيه جانب البر، هنا وجد فيه محظور حاضر ومبيح، المبيح لميتته كونه يعيش في البحر والحاضر لميتته كونه يعيش في البر، وهذا الحيوان اجتمع فيه سبب يبيح ميتته وسبب إيش يحضر ميتته فيغلب جانب الحظر. هذه قاعدة في الشرع، كما أمر مسلم من رمى صيدا ثم وجد فيه أثر سهم غير سهمه لم يأكل منه، أو وجد كلبا مع كلبه لم يأكل منه، اجتمع ما سبب يبيح وهو صيده وسبب لا يبيح وهو سهم غيره وكلب غيره، فأمر النبي باجتنابه. هذه قاعدة. قال وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من الجسد. وكذلك الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، النفس برده الدم، أي حيوان لو شق لم يسل الدم. قال لأن النجاسة، لأن علة التنجيس هو احتباس الدم، وذلك لما ذكر الله النجاسة قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يسيل من العروق مسفوح قد سال. قال فكل حيوان ليس له نفس، أي لو قتل لو شج لا تسيل نفسه، ليس هناك دم يسيل، فهذا طاهر، كالخنافس وغيرها من هذه الحيوانات والذباب والنحل وما شابه ذلك. قال ودليل ذلك حديث الذباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذباب قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. معلوم أنه لو كان الذباب بمجرد موت يكون نجسا، غمسه سيؤدي ليش؟ إلى تنجيس الماء. ما أمر بغمس الذباب إلا أنه طاهر، إلا أنه طاهر. فكل حيوان ليس له نفس سائلة، ليس له نفس تسيل، ليس له دم يسيل كأنواع الحشرات، قال فإنه طاهرة. قال إلا، قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أما إذا كان هذا الحيوان يتولد من النجاسة، إيش يتولد؟ يعني يخلق من النجاسة، مثل زهوي. زهوي منين يولد؟ ها؟ الزهوي عزك يخلق من النجاسة. وهناك الآن لو تأتي بنجاسة، لو تأتي بعذرة آدمي مثلا مشابه وتضعها في كيس، ثم تأتي بعد أيام تفتح الكيس تجد فيه حشرات، هذه الحشرات من أين تولدت؟ من هذه النجاسات. فالصرصور هذا زي يتولد من النجاسة. قال ولذلك هذا أساس الكون متولدا من النجاسة، أي أن أصله نجس، فهذا لا تحل ميتته ولو كان ليس له نفس سائلة. قال لأنه متولد أساسا من النجاسة. وذهب شيخ الإسلام بأن حتى ما تولد من النجاسة من الحشرات هذه أنه طاهر. قال لأنه كونه قد تولد فقد استحال، أي تغير إلى صفة أخرى غير النجاسة، الآن أصبح حيوان ذو روح. قال وهذه النجاسات تتحل تتغير بالاستحالة، لو جاء إنسان بروثة كلب ثم أحرقها فصارت رمادا أصاب أنه متى ما تغيرت أوصافها زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإنما حكم مثلا حكم بهذه النجاسة بأنها نجسة لما فيها من أوصاف، متى ما تغيرت بفعل العوامل الجوية، بفعل عملية كيميائية، بفعل حرق أو ما شابه ذلك، فقد تغير الوصف الذي علق حكم النجاسة به. قالوا مثل هذا، الآن كان نجاسة ما أصبح حيوانا وحشرة، فذهب الشيخ الإسلام بأن النجاسة متى ما استحالت زال حكمها، وإذاك لا فرق عنده بين الحشرات الحيوانات التي ليس لها سائل، بين ما تولد من نجاسة وما لم يتولد، بل هي طاهرة طالما أنه ليس لها نفس سائلة، أي يعني في جملة الحشرات. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة؟ نعم. ها؟ لا فرق، كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، تولد من نجاسة أو لم يتولد منها، هذا هو الصحيح. لأن النجاسة غزال عينه، لأنه فرض أن هذا الصفور تولد من نجاسة آدم، من بول آدم أو عذرته. طيب الآن هذه الصفة وليس صفة العذرة، النجاسة عذرة الآدم علق الحكم بها لما فيه من أوصاف، الآن هذا حيوان آخر وصفه فيه يختلف تماما، فزالت تلك الأوصاف التي علق فيها النجاسة. نعم. هنا من ذهب يحوله إلى ما لا ينتفع، يذيبه ويحوله إلى حلي للنساء أو يصكه دنانير وما شابه ذلك، ولا يجب أن يحتفظ به ولا أن يبيعه، لأنه يعان على الباطل ويعان على المحرم. نعم. اختلف العلماء، طبعا الصواب أنه لا يجوز استعماله، لكن هل لا تصح الطهارة؟ قال بعض العلماء أن الطهارة تصح ويكون الإنسان آثما باستخدام الآنية، قال لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، كما لو سرق الإنسان إناء أو غصبه وتوضأ منه، فالصواب أنه أن الطهارة تصح لأنه استخدم ماء، لكنه كون الماء محفوظا في آنية محرمة فهو آثم باستعماله، لكن الطهارة صحيحة. وقال بعضهم طالما أنه استخدم الماء بصورة محرمة أثر ذلك في طهارته، لكن الصواب ما ذكرناه وأن الطهارة صح. نعم. نعم. بالعرف نعم، بالعرف، وذاك تجعون يقيدونه بالقطرات والشيء اليسير، أما لو كان الماء بقعة بحجم مثل 100 فلس وما شابه ذلك أو أكثر من البول ومن الغاط فلا فعل، أو قطع أو نقط صغيرة لكنها كثيرة، متى ما جمعت كانت كثيرة، أما إذا كان شيء يسيرا فهذا لا حرج فيه، قد يجد الإنسان يجعل قطرة من دم هنا أو يجعل ثوبه قطرة من بول، فهذه لا يجب عليه غسلها، ولو غسل احتياطا فهو أولى، لكن ليس على سبيل الوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.